بس وسابتني. طول عمري شايف نمط التعلق بتاعي متجنب، ما بعرفش استقبل الحب، وده بيعمل لي مشكلة كبيرة.
مستر هيرمان، انت جاي هنا تتحاكم على الفظائع النازية، مش مهتم اعرف خالص عن علاقاتك العاطفية.
فظائع؟ وانتوا بقى كامريكان اللي هتحكموني؟ ها،
بنحكمكش ليه؟ انت يا استاذ مجرم حرب
يا راجل. ده انتوا دشملتوا اليابان بقنبلة نووية.
امريكا كانت بتدافع عن نفسها.
بتدافعوا عن نفسكم في ارض حد تاني؟ المفروض انت بقى اسكى دكتور عندكم.
ما تغيرش الموضوع، انت متهم بهندسة القضاء على عرق كامل من الناس. ولنا بقى ليه عملت كده؟
انا بحاول اقولك ده كله عشان انا مجروح. انا مفيش بنت بتفضل معاي تقريبا، عشان ما اعرفش افتح مواضيع.
تعرفش افتح مواضيع ايه؟ يعني انت بس بتعرف تفتح مجازر وسلخانات؟
يا دكتور ما تعملش نفسك احسن مني. انتوا بلدكوا حطت فلوسها كلها وعلمها ومعرفتها في انها تعمل سلاح قاتل، سلاح زي القنبلة النووية. بالله عليك ما تحيرنيش،
احنا بلد بندافع عن الحرية زيك.
الكلام ده تضحكوا بيه على بينتخبكوا مش على انا. ركز معانا، انا بفتح لك قلبي واقول لك عمري ما اتحبيت بجد.
فتفضل يا ابني تعمل عبيط، انت هتتحاكم وبشكل اكيد هتتعدم.
طب انت عايز ايه دلوقتي؟
عملتوا كده ليه في البولنديين؟
وانتوا عملتوا كده ليه في اليابانيين؟
عملتوا اباده عرقيه،
عملتوا قنابل يدويه،
غزيتوا اوروبا،
غزيتوا اليابان وامريكا اللاتينيه والشرق الاوسط.
مفيش ولا بنت هتحبك.
مش عايز اتكلم معاك تاني، وديني اتعدم على طول بعد اذنك.
الحمد لله الغرب حقق الحريه والعداله.
يلا يا شباب محاكمات سورية. أعزائي المشاهدين، صلى الله وبركاته على بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد الجميل، هات إيدك بسرعة.
غير أبو حماد ده علقتني هنا وقمتني من النوم بالبيجامة. في إيه؟
الحرب العالمية التانية يا بني آدم خلاص
خلصت.
هتلر خسر يا عزيزي وألمانيا سقطت.
أبو حماد إحنا تعدينا الموضوع ده.
عزيزي المشاهد الجميل، مش واخدك عشان نروح الحرب العالمية التانية، أنا واخدك عشان نروح إلى مدينة نورنبرج الألمانية.
الحرب خلاص خلصت من شهور،
بس نورنبرج خلال الحرب استقبلت تقريبا 40 غارة. الغارات دي خلت المدينة بسوى الأرض. أشد واحدة فيهم كانت غارة بريطانية اتعملت في سنة 45. هذه الغارة دمرت المدينة بالكامل تقريبا وقتلت 1800 إنسان. نورنبرج أصبحت مدينة أشباح، معظم السكان نزحوا والباقيين هتلاقيهم بيدوروا على جثث أهليهم. من هذه اللحظة اللي بحكي لك عنها لو رجعنا 10 سنين هنجد نورنبرج مدينة تانية خالص. المدينة كانت محفل وطني فيها اللي هتلر سماه قوانين نورنبرج، القوانين اللي حددت تعريف المواطنة ونقاء العرق، وهي دي اللي أسست الهولوكوست. خلينا عزيزي نرجع للحظة المدمرة دي. وسط المدينة اللي ريحتها موت، السكان المنكوبين اللي نجوا بيلاقوا كده من بعيد موكب بيعدي بيقرب ليهم، موكب عسكري غريب بيقوده الكولونيل الامريكي بيرتون اندرس. الموكب ده عزيزي كان فيه شيء غريب. كان فيه ايه؟ كان فيه اغلب القاده النازيين اللي لسه عايشين، القاده اللي تسببوا في هذه الحرب وقتلوا ملايين الالمان. الموكب بيقف قدام سجن جنب قصر العدل، القصر اللي هتروح له انظار العالم كله. العالم كله هيبقى بيتفرج ويشوف من هو الذي تسبب في أبشع حرب في تاريخ الوجود. في القصر هيحصل محاكمة لقادة هتلر في نفس المدينة اللي طلعوا فيها مسيرات وهتفوا لهتلر. خليني يا عزيزي أكلمك على ما يعرف تاريخيا بمحاكمات نورنبرج.
استنى يا ابو حماد،
ايه اللي انت بتقوله ده؟
هناك خطا ومغطى منطقيه،
اكن يعني الحلفاء اللي ما يمسكوا خضت هتلر هؤلاء القاده اللي تسببوا في قتل الملايين بل عشرات الملايين من البشر
هيمسكوهم ويحاكموهم ويعرفوا هل كانوا غلطانين ولا لا، مش هيمسكوهم يعدموهم.
ابرز يا ابو حماد الاجنده ووريني الامريكان دافعين لك كام يا مدلس.
والله عزيزي انت مش غلط في موضوع الاجنده ده، بس لو تعرف حد من الامريكان عايز يمول الاجنده ارجوك ببعت له البيبال اكونت بتاعي وعندي حساب في السي اي بي الامريكي.
تظن يا عزيزي بالفعل والأسباب منطقية إن أنت منتصر ليه محتاج تعمل محاكمة؟ خايف من مين سنة 45؟ الملك فاروق؟ الحقيقة إن ده عمل نقاشات كتير بين الحلفاء، شوية منهم كانوا شايفين المحاكمة دي ملهاش أي لازمة. كمان خد بالك وقتها لم يكن هناك قانون دولي، ما كانش فيه سابقة اتحاكم فيها قادة في محكمة دولية عن جرائم الحرب،
يعني فرقت.
ولكن الحلفاء بيقرروا بعد ما توفر لهم آلاف الأدلة وما يثبت وجود فرق الموت النازية ومعتقلات الإبادة الألمانية يصدروا شارتر لمحاكمة دولية. هما يا عزيزي كان فكرتهم إن أنت لو دورت
الوقت هتلاقي ملايين الألمان ما زالوا مؤمنين بالنازية، وملايين الأوروبيين اللي حاربوا مع الألمان لسه شايفين النازيين شهداء وأبطال. المحاكمة كان هدفها على حسب تعبير الرئيس الأمريكي ترومان إنها تصبح public portrait of guilt، استعراض علني للذنب. من خلال هذه المحاكمات النازية هتتعرض قدام العالم وتفضح خطاياها. قادة الجيش بتوعهم مش هيبقوا أبطال ولكن مجرمين قدام حمل المشنقة. ولكن يا عزيزي هناك مشكلة بسيطة، زي ما انت عارف يا عزيزي المنتصر لما بينتصر ما بينتصرش عشان كان بيوزع ورود. افتكر يا عزيزي ان المنتصر خلص الحرب بقنبلتين نوويتين وقعوا على مدنيين قتلوا عشرات الالاف من البشر اللي ما لهمش ذنب او علاقة بالحرب. المحور ما كانش ماسك السلاح والحلفاء عمالين يعولهم بالهداية. انت لما تعمل محاكمة لقادة عسكريين عشان جرائم الحرب بتوع المحور، ايه اللي هيحصل لما حد يقول لك طب انت يا استاذ ما انت عندك جنود قتلوا مدنيين؟ كمان كانوا خايفين النازيين يقلبوا الترابيزه عليهم ويحولوا هذه المحاكمه الى منصه بلاتفورم يظهروا فيها كشهداء ويقدموا خطابهم الاخير لجمهورهم، الخطاب اللي حتى لو اتقتلوا هيخلدهم كابطال للابد. ابو احمد خطاب ايه؟ ما احنا عارفين الخطيب اللي فيهم فين دلوقتي، قتل نفسه مع الست اللي كان متجوزها في اخر ايامه، ده اخر واحد مفوه وكاريزما. عزيزي انت لا تعلم الكثير عن النازيين، وده لانك طيب ومحترم وابن اصول، لكن انا قعدت معاهم فهره الفهره، كنت رايح جاي معاهم. الحلفاء كانوا خايفين من نائب الفورر، الرجل الثاني اللي بيقود متهمين نيورنبرغ، البطل الاول في هذه الحلقه هيرمان جورينج. هيرمان جورينج يا عزيزي لم يبدأ حياته زي أدولف هتلر، مجرد عريف غلبان راح ولا جه بيضق. جورينج من اللحظة الأولى وهو بطل حرب شهير، الكل كان سمع عن قصة الطيار الأسطوري اللي أسقط في الحرب العالمية الأولى 22 طيارة حلفاء، وهيرسخ مكانته أكتر لما يرفض بعد الهزيمة إنه يسلم وحدة الطيارات اللي كانت تحت قيادته وينجح إنه يرجع بيها على ألمانيا. بطولاته يا عزيزي منحته أرفع وسام في الوقت ده الفور لميريت. بعدها بيبدأ الخطاب بتاع هتلر يتصاعد في العشرينات، فتلاقي أبطال الحرب زي رومل وجورينج مش قادرين يقاوموا هذا الخطاب، عجبهم، ده الخطاب اللي بيعرف يلعب حته جوانا. فكرنا ببطولاتنا ووعدنا بانهاء معاهده فرساي المذله، المعاهده اللي المانيا مضتها بعد الحرب العالميه الاولى وخلتها تقريبا تسرح كل جيشها. بس جورينج يا عزيزي لم يكن محارب صرف زي رومل مثلا، امه من وقت صغير كده كانت شايفه فيه ازدواجيه، قالت الواد ده يا اما هيبقى راجل عظيم جدا يا اما هيبقى مجرم عظيم جدا. جورينج بالاضافه لشجاعته الا انه كان انتهازي ومكار، كان شايف ان زي حركه صغيره لو عرف ينضم لها بالمجد اللي عنده سهل يترقى جوه، وعلى حسب تعبيره ايسون كود بي ذا بيج مان. هو عزيزي بيران رهان لعيبه الكوره، لو رحت فرقه كبيره قوي هيبقى في منافسه عاليه مش ضامن مركزي، انما لو رحت فرقه متوسطه طب انا الحريف انا اللي في وسطهم انا الاساسي. وانتهازيته دي تقاطعت بسهوله مع ذكاء هتلر. على حسب كلام المؤرخ يوجين ديفيدسون، هتلر كان شايف ان جورينج هو وور هيرو، بطل حرب بمكانه زي دي يقدر يجذب الاف من قاده الجيش وملايين من الطبقه المتوسطه. جورينج يا عزيزي هيشارك في اول انقلاب عسكري يحاول بيه عمال هتلر انه يسقط الحكومه، ومش بس هيشارك ده هيتك بوليت فور هيم، هياخد رصاصه في فخدته وقت الانقلاب ده، الرصاصه اللي هيثبت بيها ولاءه الابدي والازلي لهتلر. عشان نشوف بعد ما هتلر ربنا كرمه وبقى اساسي محنك هيكون جورينج عصب دولته، قائد السلاح الجوي اللوف وابا ورئيس مجلس الدفاع الوطني، وبحلول 1935 هيتعين خليفه رسمي للفورر. ولكن يا عزيزي لما المانيا تبدا تخسر وتتراجع وينهار التميز اللي كان سلاحها الجوي عامله في ستالينجراد زي ما شفنا في الحلقه، نفوذ جورينج هيبدا ينهار ويقل. هتلر يا عزيزي هيبدا يهمش جورينج صالح ناس زي جوبلز وهيملر وسكرتيره مارتن بورمان. وهنا يا عزيزي جورينج بذكاء هيقول له تمام انا راضي وواضح ان انا قصرت في الحرب وخلاص اشبع بيهم. الراجل بذكاء هينجح ان هو يستخبى في الظل لحد ما يتاكد ان الهزيمه حصلت. واضح يا عزيزي ان هو كان شايف المركب غرقانه. وفي ابريل 1945 بينما السوفييت بيتقدموا ناحيه برلين، جورينج هيبعت برقيه لهتلر يطلب منه قياده الرايخ في حال عجز الفيورر عن القيام بمهام. البرقيه يا عزيزي لما شافها هتلر جننته وخلت هتلر يتهم جورينج بال قصدك ايه؟ قصدك اني هخسر؟ قصدك اني ما بعرفش حارب؟ قصدك اني عويل؟ يا ابو احمد ثانيه واحده، هيقود ايه ورايخ ايه؟ هي مش غرقت خلاص. والله يا عزيزي جورينج كان شايف انه بذكائه يقدر ينقذ المانيا، يقدر يعمل حركه تنقذ المانيا من جنون هتلر الاخير. ولكنه في الايام الاخيره من الحرب عارف ان حكم اعدامه صدر خلاص، ولولا ان قائد الجستابو كان واخد الامر من هتلر شفهي مش كتابي كان غالبا هينفذ الاعدام. من حسن حظ جورينج ان الراجل اتردد ينفذ من دماغه، قال لك شكلها كده كده بايظه. جورينج يا عزيزي بيهرب بعجوبه وبيقرر
قرر مفيش وقت انقذ المانيا، انا هنقذ جورينج. عشان نشوف يوم استسلام المانيا 7 مايو 1945، وفي الوقت اللي هتلر فيه انتحر، الحلفاء بيتفاجئوا بالراجل الثاني هيرمان جورينج، بيبعت رساله للقاده الامريكيه يقر فيها بانهيار النظام، وبيعرض على الحلفاء بيقول لهم يا حلفاء خلاص الموضوع انتهى، انا ممكن اساعدكم في تشكيل حكومه جديده للرايخ. الامريكان طبعا ما صدقوش كلامه وبعتوا رجالتهم فورا. بنشوف العميد الامريكي روبرت ستاك وهو بيستقبل القائد جورينج المستسلم، بيرحب بيه في عربيته المرسيدس بكل هدوء واناقه. جورينج عزيزي بالرغم انه كان مستسلم الا انه كان قلق الحلفاء جدا، لان انت لو ركزت في قصته هتلاقي عنده كل حاجه، بطل حرب زي رومل، قائد كاريزماتيك وخطيب مفوه زي هتلر، انتهازي قادر بخفه شديده يهرب من المراكب اللي بتغرق زي اغلب الشخصيات الناجحه في التاريخ. الشخص اللي قدر ينجو من بلد محطمه وجيوش جراره ممكن بعبقريته يقدر ينجو ويبان بطل، خصوصا ان في المره دي المعركه اسهل شويه. انا قاعد على كرسي في قاعه محكمه من 4 حيطان، مفيش اسلحه، مفيش دبابات، مفيش طيران، مفيش اوبنهايمر، حشموت عن متها يعني. بنشوف يوم 20 مايو جورينج بيتنقل مع 52 نازي اخرين، هيروحوا فين؟ هيروحوا لمركز استجواب في لوكسمبورغ. وبعد ما بتترفض طلبات جورينج في انه يقابل قائد قوات الحلفاء، هيكون خلاص جورينج تاكد انه الان سجين حرب، وان خلاص مفيش حاجه مستنيه غير حكم الاعدام. وبالرغم من كل الظروف النيله دي الا انه هيقرر يعيش كزعيم الماني، مش هيبطل يتصرف كنائب القياده النازيه، هيلبس لبسه العسكري ويهتم باناقته وشكته، لدرجه عزيزي ان هو لما بيوصل سجنه بيبقى معاه 12 شنطه سفر، شنطه بتكون مليانه اوسمه وفلوس وجواهر. المصادر بتقول ان كان معاه 3 خواتم عملاقه، ماس، ياقوت، زمرد، بيلبس كل واحد فيهم في يوم. قائد مركز الاستجواب زي ما قلت لك الكولونيل الامريكي اندرس، الراجل ده متضايق جدا ومتغاظ من هذا الاتيتيود، وهيوصف جورينج انه متصنع وتافه وقذر، سيمبرينج سلوب. الكولونيل يا عزيزي كان شايف امامه سجين بائس، خسران حرب، ممتلئ جسديا، مش لاقي عليه الهاله اللي هو عاملها دي. بفعل يا عزيزي جورينج في هذا الوقت كان وزنه زايد جدا الفتره دي، وزنه وقتها كان حوالي 120 كيلو، بس ده مش خطر على صحته. ولا يا عزيزي الاخطر لقوه في الشنط معاه، لقوا معاه 20,000 قرص مخدر، دي 3 ترقيات في بعض، ناقص له بس اللبوس النيجيري اللي سات اللي هو السيسي هفشه في المطار ويبقى محتوى يوتيوب. جورينج بيدافع عن نفسه وبيقول يا جماعه مستحيل ابقى مدمن ب 20,000 حبايه، ده علاج لقلبي. ولكن بالفحص تم التاكد ان هو كان مخدر بيسبب ادمان زيه زي المورفين. حسب كلام الصحفي جاك الهاي، فاكبر غلطه عملها اندروس هو انه يعتبر جورينج تافه ومدمن، كان شايفه زي الاشياء بتوع السينما كده، عمال بيتكلم وعامل لي منظر وخلاص. بس الحقيقه ان جورينج على عكس مظهره كان اكثر خطوره ودهاء. زي ما قلت لك جورينج بيقرر في اخر لحظه ان هو يتصرف كزعيم امام الاعداء، والاهم الاعداء كان القاده اللي سبقين من نظام هتلر، لان المظهر والهلا اللي هو عملها دي ورقه رهانه الوحيد انه يفضل زعيمهم حتى لو في السجن. تحت ما يشوف القدر هيعمل ايه، هو ما عندوش اي خطط بعيده المدى، ولكن عزيزي القدر بيرمي له اغرب ند وفي نفس الوقت اغرب صديق. اتشوقت، هطلع بقى وجيت براحتي. احمد والنبي يا ابو احمد، براحتي، مش مستعجلين حاجه. احمد والنبي يا ابو احمد، والنبي بقى شوقتني، خلاص هطلع بسرعه واجي بسرعه. بعد محاولة الكولونيل أندروس في إنه يقطع المخدرات عن جورينج، المحاولة دي كانت هتموت جورينج لأن القطع حصل بسرعة جدا. دي مش أنسب طريقة للتعامل نفسيا مع سجين. عشان يوصل في أغسطس 1945 الكابتن دوغلاس كيلي، وخليني أعرفك على بطل الحلقة الثاني. دوغلاس كيلي طبيب نفسي تابع للجيش الأمريكي، مكلف بمهمة وهي الحفاظ على الصحة النفسية للسجناء النازيين حتى يتعرضوا للمحاكمة، ودي مهمة بلغة العلم ملانة لحمة جذابة، مهمة كان بيتمناها كل سايكايترست في العالم في هذا الوقت. عشرات المحللين النفسيين قدموا طلبات عشان ييجوا هذا المركز. انت يبقى عندك فرصه ان انت تقعد مع مجموعه من اكثر الرجال شرا في التاريخ، تشهد على ملحمه زي الحرب العالميه الثانيه، تشوف الناس دول ازاي ارتكبوا الشرور دي. على حسب كلام المؤرخ دانيال بيك، بعض الاطباء كانوا وصل لحاله الشغف اللي عندهم تجاه امخاخ النازيين انهم يطلبوا اعدام النازيين في الصدر والنبي سيبونا الراس نقعد نلعب فيها نشوف كان في ايه، عايزين المخ يفضل سليم وصالح للتشريح عشان نعرف الناس دي ازاي كانت بتفكر. وعشان كل اللي حكيته لك ده الامريكان بيختاروا كيلي بالرغم انه ما عندوش خبره سابقه في دراسه المجرمين، الا انه من القليلين اللي ما طلبوش هذه الوظيفه، كانوا معتبروه اختيار امن اقل جنون وحماس من الدكاتره اللي كانوا عايزين يروح. بس عزيزي المفارقه عشان الحلقه تكمل وتحلاو، خليني اقول لك ان كيلي كان اكثر جنونا وتعقيدا مما تتخيل انا وانت وجورينج. كيلي عزيزي من طفولته عبقري، طفل الاي كيو بتاعه كان بيتخطى ال 135، ده خلى اهله يدخلوه تجربه السايكولوجيست الشهير لويس تيرمان، تجربه اللي كلمنا عنها
تستخدمها في حالة الذكاء اللي كنت بقول لك ان تيرمان فيها بيقيد ذكاء الاطفال على مدار العقود من حوالي 1500 طفل كانوا في التجربه. تيرمان هيعتبر ان كيلي الاكثر اثاره للفضول. كيلي جنب انه ذكي كان عنده رغبه في انه يبهر الناس اللي حواليه، كان عنده رغبه في الاستعراض بيرفورمانس، ده اللي هيخليه يحاول يحترف الخدعه السحريه حركه خفه اليد من اول خدع الكوتشينه لحد حاجات اخطر بكتير، زي مثلا انه يخش حرم جامعه كاليفورنيا سايق عربيه بسرعه جنونيه وهو مغمى عينيه، او يروح يفك نفسه زي ما بيعمل هوديني الساحر المشهور، يبقى متربط بسلاسل وجوه صندوق ويفك نفسه من كل هذه الحاجات ويطلع عادي. حب السحر هيخليه يحترف علم النفس يا عزيزي، لان على حسب تعبيره فالصحراء هم اول من مارسوا السيكولوجي حتى قبل ما يتسمى علم السيكولوجي. الصحراء عملوه فطرتهم عشان يخدعوا الجمهور، عشان يسيطروا عليهم ويخلوهم يصدقوا انهم صحراء. احنا دلوقتي قدامنا شخص ذكي مجنون بالانجاز جدا وعبقري في انه يبهر اللي حواليه، فلما تجيله مهمه زي دي هيحولها لهدف اكبر بكتير. كيلي بيقرر ان هو يدرس القادة النازيين عشان يعرف هل هناك ما يسميه البعض بالناتسي جيرم او الناتسي بيرسوناليتي، هل في جرثومه نازيه بتخش جوه عقل المواطن الصالح العادي الكويس الطيب تحوله من انسان الى نازي دموي قاتل. كيلي هيعتبر انه مهمته اهم عرض سحري ممكن يعمله في حياته، بس مش هيعمل فيه خدعه ولكن هيكتشف الخدعه ايه اللي خلى البشر دول مجرمين، والمفروض بقى ان هو يستخرج بتعبيره البروتكتيف انوكيوليشن، لقاح وقائي للشر، لقاح وقائي للنازيه. ما انا لو لقيت نتجي جرم اقدر الاقي لها مصل. ودلوقتي يا عزيزي كيلي وجورينج هيتقابلوا، ديب يقيم ديب. لقاء كيلي وجورينج كان لقاء عجيب بين شخصين بإيجو عملاق وذكاء جبار، والاتنين زي ما شفت عندهم نزعة استعراضية مرعبة. شكل حي في كتابه The Nazi and the Psychiatrist وصف اللقاء ده بإنه King Kong meeting Godzilla. جورينج في بداية اللقاء هيوصف نفسه بمنتهى النرجسية، أنا بطل رياضي والرصاصة اللي أنا خدتها في رجلي دي هي اللي خلتني أدمن مسكنات المورفين، المسكنات دي هي اللي حفزت إفرازاتي الهرمونية وخلتني تخين، وطبعا مع الحرب وكده كان سهل إن هو ينتقل للبراكودين، الحرز اللي اتمسك معاه في الشنطة لو تفتكر. كان وصل يا عزيزي انه بياخد 100 قرص في اليوم من المخدر ده. جورينج ببراعه قرر ان هو يتعامل مع الادمان ده على انه مش ادمان زي كل المدمنين. 100 قرص ده مش حاجه يعني، انا ممكن ابطله على فكره في اي لحظه. حول في خطابه الادمان ده من ضعف الى تريد اوف، ضريبه دفعها بطل قومي عشان ينقذ بلده. وهيخبي عن كيلي بمك اوقات كانت مخزيه في حياته، اتحط فيها مثلا في مستشفى امراض عقليه وكان متكتف عشان ما يأذيش نفسه بسبب اعراض الانسحاب. كيلي تقبل هذه المناوره بذكاء وقرر انه مش هيمنع عنه المخدر مره واحده زي ما الكولين عمل معاه قبل كده لما كان هيموته، ولا حتى يقول له بطل يا عم عشان صحتك. كيلي نفساني شاطر فهم النرجسيه اللي عند جورينج، وبالتالي هيقدر يقنعه ان تخلصه من الادمان ده مصلحه ليه كقائد قبل ما يكون ليه كانسان. انت لو قللت شويه من الحبوب اللي بتاخدها دي وعملت دايت خلاك تنزل شويه في وزنك وبقى شكلك فيت، هتظهر امام كاميرات العالم وقت المحاكمه كقائد برنس. الحبس ما اثرش فيه، ده بالعكس رد له صحته، الناس مش هتشوفك كمدمن مهزوم. دي كانت اول حته لحمه كيلي يرميها قدام جورينج، وجورينج يا عزيزي جري وراها عشان يشوف جورينج في خلال 5 شهور بيتعافى من وخسر يا عزيزي 27 كيلو من وزنه. كيلي بذكاء عامل جورينج كدكتور، ما كانش بيظهر عداء تجاهه زي حراس السجن ولا كل اللي حواليه اللي كانوا شايفينه مجرم، وده خلق ترابط بين الاثنين. جورينج على ناحية تانية زي ما قلت لك بدا يستعيد لياقته البدنيه عشان نشوف مع الوقت جورينج واقف وسط السجناء النازيين بطل كاريزما ابهرهم وكانه بيقول لهم رساله بشكله الجديد، انا زعيمكم الجديد وانا خليفه الفيورر. مع الوقت يا عزيزي بتبدأ إذاعة موسكو تهاجم مركز الاستجواب وتقول للحلفاء يا جماعة ايه فندق الخمس نجوم اللي انتم منزلين فيه النازيين ده؟ معاملة حسنة وعلاج نفسي، ها ركبتوا الجاكوزي ولا لسه؟ خدوا النازيين عندكم بقوا فورمة. الشوشرة اللي حصل دي خلت الأمريكان ينقلوا النازيين إلى سجن أكثر قسوة، مجمع السجون اللي موجود جنب قصر العدل في نورنبرج، وهناك بيتحبسوا في زنازين ضيقة مخليين الكراسي والترابيزات ضعيفة بشكل مقصود عشان محدش يعرف يطلع عليها ويشنق نفسه. النازيين كانوا متراقبين حتى في نومهم، ومن وقت للتاني كانوا يقلعوهم كل هدومهم ويفتشوهم وهم عريانين. إذلال كامل بيمحي أي شبهة رفاهية في الموضوع عشان الشباب في ذات موسكو تهدى. كيلي عزيزي هيروح سجن نورنبرج، وهناك مهمته هتتحول إلى تقييم كفاءة النازيين العقلية للخضوع للمحاكمة. ببساطة هيقيم صحتهم النفسية، الناس تتحاكم ولا دول مرضى. التكليف ده هيقربه أكتر ليهم عشان يفهم عقليتهم، يفهم هم بيفكروا إزاي، خصوصا إن في ظل ظروف حبسهم اللي جادت علينا دي فالنازيين ما هيصدقوا أي حاجة تخرجنا من عزلة السجن ده، نطلع نقابل طبيب نفسي نكلم
بأدب، يكلمنا بأدب، حد ما يحكمش علينا، ما يشتمناش، ما عملناش معاملة وحشة، واحد نفضفض معاه ونقول اللي احنا عايزينه، نفتكر جزء من المجد القديم. وكيلي لعب على الموضوع ده بحرفنة، كيلي من أول لحظة كان متأكد إن جورينج ده مونستر وحش. ولكن يا عزيزي المفاجأة، لما اتكلم معاه وبدأ يسأله وبدأ يجاوب عليه من الناحية التانية، لقى إن هو مش وحش قوي، وإنما ده في إنسان جوه، ومش إنسان بس، ده إنسان شبهنا، بيشوف في جورينج أب بيعشق بناته وزوج بيعشق مراته، حاطط صورتهم في برواز وبعت لهم رسائل طول الوقت بيطمنهم عليه وبيدعي إن ربنا يجمعهم من تاني. بنته من كتر حبه فيها لما اتولدت، جورينج أمر 500 طيارة حربية إنها تحلق في سماء برلين. جورينج اللي أمر بقصف روتردام سنة 1940 وبطيارته قتل 1000 إنسان تقريبا وشرد 100,000 بني آدم تاني، كان راجل محب جدا للحيوانات، لدرجة يا عزيزي إنه بيصدر تشريعات تحمي الكلاب والقطط الضالة وكمان تمنع تشريح الحيوانات لأغراض علمية. القائد اللي نظامه قتل وحرق الملايين في المحارق هيساعد بنفسه الممرضة اليهودية اللي كانت بترعاه لما خد الرصاصة بعد انقلاب 23، وهو اللي هيهربها بنفسه انجلترا. طبعا يا عزيزي هنا كيلي قاعد بيشد في شعره، شايف قدام عينيه مجرم حرب قتل الآلاف بدون رحمة، كان بيجري وبيسابق المساجين عشان يلحق كرسي قريب من المذبح اللي في كنيسة السجن، ويقعد ينشد بخشوع مع الترنيم. بتصار يا عزيزي نحن أمام إنسان محب ومراعي، ولكن جوه دايرته الخاصة، بره هذه الدايرة ما عندوش اهتمام بالآخرين. ده تحليل أربك كيلي تماما، ده كان عكس كل حاجة هو جاي يكتشفها. هنا مفيش نازي برسونة ولا جرثومة تجعله وحشة طول الوقت، بالعكس ده واحد عادي جدا شبه السياسيين عندنا في امريكا، شخصيات ممكن تبقى محبه ومراعيه فعلا لعيلتها، بس على الناحيه الثانيه ممكن يبقوا اشداء على الاعداء. الاب الحنون والزوج المخلص اللي قاعد وسط عيلته بيتعشى الصبح ممكن يكون اصدر قرار باطلاق قنبله نوويه، ولما كيلي هيدرس بقيه السجناء غير جورينج حيرته هتزيد اكتر واكتر. كيلي هيتحمس ان هو يقابل واحد من السجناء اسمه ألفريد روزنبرج، وده مش راجل نازي عادي خالص، ده هتلر كافئه باول جائزه وطنيه في العلوم، يعني نوبل نسخه النازيه، كان بيعتبره فيلسوف الرايخ وافكاره هي اللي بتشكل عقول الشباب. كيلي كان متوقع يلاقي قدامه حاجه مخيفه، الا انه اتفاجئ براجل مرتبك مش عارف يكمل كلمتين على بعض، مجرد شخص عنصري عمال يكرر العرق الاري العرق الاري، عامل زي ما يكون بغبغاء، هي دي بس الفكره الوحيده المتماسكه اللي عنده بيقولها. كيلي وصفه بانه انتليكشوال بامبلر، مش وحش ولا فيلسوف شرير، ولكنه صاحب افكار الهمت ناس، مجرد شخص عنصري عادي موجود على تويتر محدش بيعمل فيه حاجه. لما بيقابل وزير الخارجيه النازي هيتفاجئ ان هو امام مندوب مبيعات، راجل بعقليه سيلز مان، وده لان وزير الخارجيه وقتها كان فعلا تاجر خمور، والسياسيين النازيين كانوا بيسموه شامبين سيلز مان، بياع الشمبانيا. كيلي بيلاقي نفسه مش امام دبلوماسي عادي، وانما قدام تاجر مذعور، راجل انضم للنازيه لمجرد انه يعتبر حد زي هتلر فادر فيجر، اب بديل عن ابوه الحقيقي. عشان كده كيلي هيلاقيه لما بيلف الزنزانه مش بيلف كوزير خارجيه، ده مش واحد فقد سلطته، ده طفل يتيم عيل صغير ابوه سابه ومشي، وبيسال كيلي انا هعمل ايه دلوقتي. كيلي لما راح يقابل قائد الشرطه لا قدامه شخص وشه مخيف مليان اثار لجروح قديمه وخرابيش، دي اللي عزز سمعته كقائد دموي، واحد عدى بمعارك. لكن حقيقه الامر ان كيلي اكتشف ان الراجل ده عنده الجروح دي لانه كان في حادثه عربيه، وده اللي كيلي اعتبره مفتاح هذا الرجل. ندوبه على وشه دي باترينه كدابه بتخبي ما وصفه بانه تيبيكال بولي المتنمر الطبيعي اللي موجود في كل مدرسه اعدادي. لما بقى في الشرطه المدرسيه اتنفخ على اصحابه، ولما المدرس خدها منه راح يعيط في اخر الدكه. خال عزيزي ان قائد الشرطه النازي على حسب بعض المصادر كان بيقعد يعيط بنحيب جوه زنزانه، وكان يموت بانفجار في الاوعيه الدمويه من كتر ما كان خايف من المحاكمه. احنا ما كناش بنتكلم على سايكوباتيين، اشرار اشرار، احنا قدام نماذج بنشوفها كل يوم في حياتنا، النماذج دي بقى عندها شويه سلطه زياده. هتلاقي عزيزي قائد الشرطه النازي اللي كان بيرعب الملايين حرفيا كان هيموت من الخوف. كيلي بيجمع تحليلاته دي كلها، راجل تاجر والتاني متنمر والتاني مفكر ما بيعرفش يقول كلمتين على بعض، ووصل لاستنتاج خطير ومرعب، النظام النازي ليس الا شركه ثيرد رايخ انك، او بتعبيره بورد اوف دايركتورز، مجلس امناء هتلر سي او، وتحته برين جروب، ودول موجودين في اي شركه بيخططوا للبيزنس، ناس زي روزنبرج وجورينج، تحتهم رجل سيلز مان او تاجر بتاع بيع وشراء، بس بدل ما بيبيع بضاعه بيبيع افكار، وتحتهم التنفيذيين، الناس اللي بتطبق فكر الشركه على الارض. اكتر واحد وسط كل دول كان بياكد لكيلي استنتاجه ده موضوع الشركه هو جورينج نفسه، اللي قلت لك قبل كده اساسا انضمامه للنازيه ما كانش الايديولوجيا رقم واحد فيها خالص، وانما ببساطه لانها كانت شركه صغيره سهل يكبر فيها ستارت اب. مره جورينج حكى لكيلي عن صداقه عمره مع ارنستروم، ان هم كانوا اصحاب واسسوا سوا كتاب العاصفه الاس اي. للحظات كيلي بدا يندمج، ولكنه متفاجئ ان جورينج بيقول له الصداقه اللي بيني وبين روم تحولت مع الوقت الى منافسه على مين هيحصل على محبه هتلر، المنافسه اللي وصلت لابشع نهايه ممكن تتخيلها في صداقه. عزيزي جورينج هو اللي بيؤمر بنفسه ان روم يتم اعدامه في حمله تطهير مشهوره اسمها ليله السكاكين الطويله. كيلي انفعل عليه وسال انت ازاي تقتل صديق صدق عمرك. كورينج يا عزيزي هز كتفه وقال له ببرود he was in my way. الراجل ده كان في طريقي. اكبر دليل على منطق الشرطة اللي كيلي بيتبناه لما كورينج حكاله انه راح اشتكى لهتلر ازاي تعين في الترتيب بعدي حد زي رودولف هيس الراجل اللي كورينج كان بيكرهه جدا لاسباب كتير سهله تعرفها من حلقه رجل ساذج في الراخ الثالث حلقه في غايه الجمال اللي عايزين نشوفها. هتلر بعد ما عين هيس ابتسم وقال لكورينج ده موظف مجتهد ومخلص لما انت تبقى تمسك ايه بمشيه وعين اللي تحبه. ولما كيلي سال كورينج عن معاهده الساميه والفكر العنصري اللي قتل ملايين اليهود كورينج وصفها بانها مجرد استراتيجيه ناجحه قدرت تجذب ملايين من الناس بجانب موضوع معاهده فرساي فده احنا تبنيناه لاغراض ماركتيه استراتيجيه شعور بالمهانه وسط اوروبا افكار عنصريه ولو اتصلت دلوقتي تاخد عليهم جنس آري باكج بروباجنديه احنا شركه عايزه زباين اكتر ما هي عايزه جماهير. كيلي ارتجف شويه لما ادرك ان قاده دول من غير هتلر مجرد بيزنس مان في شركات سي اوز سهل تشوفهم في اي شركه بنفس الذكاء والطموح والعدوانيه. كيلي ما اكتشفش الجرثومه اللي كان بيدور عليها ما لقاش الاكس فاكتور اللي في دماغ النازيين قتل مجرمين قتلوا ناس ملهاش ذنب بس كل دي امراض نفسيه بتخليهم مرضى كل الحاجات دي ما بتخليهمش خارجين عن العاديه الانسانيه مجرد ناس مصالحهم اتجمعت مع الراجل ده وحظهم وقع في بلد مهزومه وقائد ملهم وشعب ملهم ولحظه تاريخيه فارقه حولت طاقتهم دي من اداره الشركات وشارك تانك لاداره حكومه قادره تقتل ملايين لمجرد انها قدمت لرجال الاعمال دول وعد بنفس الامتيازات ماجد مصالح وفلوس. ده ما كانش مجرد اكتشاف عادي عند كيلي. طبعا يا عزيز انت ممكن تكون بتسال يا ابو احمد ما احنا عرفنا خلاص عرفنا ان الانسان اكثر تعقيدا وعرفنا من مسلسل بريكنج باد ان هناك الكثير والكثير من المساحات الرماديه في النفس البشريه ولكن يا عزيزي ده بيحصل في سياق زمني مختلف. العلماء في هذا الوقت كانوا اسرى لفكره العيب البيولوجي اللي حكيت لك عنه. علماء النفس والجريمه كانوا شايفين ان هناك خطا تطوري ما حصل خلل حصل في عقولهم وهذا الخلل بيفسر تصرفاتهم الاجراميه. لو تفتكر العالم سيزار لامبروزو كان بيدور على صفات جسديه بحيث انه يعرف منها المجرم. تشارلز باكمان كان بيعتبر نقص الذكاء عامل مهم. الكل كان بيعتبر الاجرام ميديكال بروبلم لكن احنا دلوقتي امام ناس صحتها سليمه باي كيو فوق المتوسط هس مش متاكدين بصراحه بس الناس دي كلها ما عندهمش تشخيص طبي يطردهم بره التعريفات البشريه. مفيش مسافه بيننا وبينهم هم مش وحوش واحنا مش طيبين هم احنا واحنا وارد جدا نكون هم. كيلي اشتغل على تقييمه لحالات النازيين وختم تقييماته اللي عملها قبل المحاكمه وكتب عن كل واحد هذا الرجل كفر ولا يظهر اي دليل على اعتلال نفسي. في منتصف اكتوبر كورينج بيتواجه داخل زنزانته بيتفرد قدامه لائحة اتهامات المحكمه. كورينج فاجئهم ببرود وقال لهم وهو مبتسم حان الوقت وقت مهمته الاخيره كقائد لالمانيا. كورينج كان شايف نفسه قائد لالمانيا عكس الواقع. كيل كان بيقول عنه انه فيورر وذاوت ا كانتري مارشال وذاوت ان ارمي زي كده خطيب من غير جمهور. كل النازيين طبعا عارفين ان مفيش براءه كورينج نفسه كان عارف كده ولكن هدفه كان مخاطبه الالمان مش العالم وانه يحول نورنبرج الى منصه اخيره يتكلم منها. كورينج هيقول كما تعلمون انا ساشنق انا مستعد ولكنني مصمم ان يخلد التاريخ الالماني اسمي كرجل عظيم. كل ما فعلته لاجل الرايخ خلال 50 عاما ستنتشر لاجل تماثيل كورينج بجميع المانيا تمثال في كل منزل الماني. كيلي وقتها كان وطد علاقته بكورينج بشويه مكر وشويه والعلاقه دي كانت بتتطور بتواصل حقيقي بين الاثنين. كيلي شاف في كورينج شخص شبهه كان بيساعد كورينج ان هو يوصل رسائل لمراته وبنته بانتظام ولما مرات كورينج اتحبست وفصلوها عن بنتها كيلي هو اللي توسط عشان البنت في الاخر ترجع لامها. علاقة يا عزيزي وصلت ان كورينج طلب من كيلي انه لو اتعدم كيلي يتبنى بنته وياخدها معاه امريكا. كيلي عارف كويس قوي ان بالرغم من الصداقة اللي حصلت بينهم ما ينفعش تنسى واجبك يا بيه النازيين ما ينفعش يكسبوا المحاكمة دي حتى لو معنويا عشان كده هيسرب لفريق الادعاء كل تكتيكاته زي مثلا ان هو المنارة هو النور اللي قد هتلر بيبصوله هو الحاجة الوحيدة اللي لما بيشوفوها خوفهم بيقل. كيلي سرب لفريق الادعاء ان كورينج ناوي يعتمد في دفاعه على رسالة قديمة كان بعتها للسياسي البريطاني ادوارد وول. الرسالة دي كان فيها ايه؟ كان فيها بادرة سلام قبل الحرب. كيلي قال الادعاء كمان انه هيستشهد بكتابه اوف باو اينر نيشن اللي وثق فيه كورينج انه اسس الجستابو لملاحقه الشيوعيين مش الغرض الاباده. كورينج يا عزيزي قبل المحاكمه كان كتاب مفتوح للادعاء بالرغم ان كل الحاجات دي كانت ضد كورينج الا ان كورينج ما كانش راجل سهل. كان مع احد الصحفيين بيقول ان الراجل ده الوحيد لو خرج من المحاكمه هيقدر يحكم المانيا هيخليها ترجع تحارب تاني. واحد من المراقبين قال ان كورينج كان متالق في دفاعه كانه بيخاطب تجمع نورنبرج القديم مش محكمه نورنبرج خالص.
خالص.
المدعي الامريكي توماس دود وصفه بانه كابتشرد لايون، اسد واقع في الاسر. جورينج قال للقاده لو عايزين نتخلد فلازم ندافع كويس قوي عن اللي عملناه وندافع عن هتلر، ما ينفعش نعتذر وما ينفعش نخضع. المشكله بقى ان قاده كتير كانوا شايفين ان هم بيسلموا نفسهم للمشنقه بدل ما ياخدوا عقوبات اخف. انت قدامك ليست التهم، بدل ما تنكرها انت عملت تزود. عشان كده خلال المحاكمه كتير منهم انفصلوا اصلا عن جورينج، لانهم شافوا الانانيه اللي عنده وانه كان بيضحي بيهم، والهدف كان واحد، هو عايز يموت باعتباره قائد الرايخ الاخير. هتيجي الضربه الاخيره لدفاع جورينج يوم 29 نوفمبر لما يتعرض الصور وفيديوهات الجثث ومحارق معتقلات الاباده في لحظه تحرير الحلفاء. جورينج بيكح بعصبيه جدا، بعدها غطى وشه بدراعه اليمين وكانه اتاكد خلاص انه هزم. جورينج هيقول لا داعي للقلق بشان اسطوره هتلر بعد الان، حينما يعلم الشعب الالماني بما كشف في المحاكمه بل يكون من الضروري ادانته، فلقد ادان نفسه بنفسه. جورينج يا عزيزي تلقى حكم الاعدام بهدوء، بس طلب ان الاعدام يحصل عن طريق الفايرنج سكواد، طريقه مشرفه لواحد محارب زيه، ولكن قرار اعدامه هيكون بالشنق. والحمد لله ان هم اعدموه كده، لو العين بالعين كان زمانه اعدموه في طاجن. بعد يا عزيزي ساعات من قرار الاعدام بنلاقي جورينج قاعد في زنزانته، الحرس بيسيبوه شويه، وبعد كده واحد من الحراس بيرجع تاني ويتفاجئ برغوه طالعه من بق جورينج، بعدها جسم جورينج بيستسلم للموت. قعدته يا عزيزي وقت اي حصار جورينج بيعرف يهرب، بلع جرعه سيانيد ومات. هيكتشف سنة 2005 ان الجرعة وصلت له من واحد من الحراس. الحارس ده كان عنده صديقة ألمانية ادت له ألم يوصله لجورينج، والحارس ادعى انه ما كانش يعرف انه جواه سم. الحقيقة ان كيلي ما قدرش يخفي اعجابه من هاي جورينج، اعتبر الحركة دي فينيشنج تاتش، سخرية اخيرة من سجانيه، رأس الدجعة. انتوا عايزين تموتوني زي ما انتوا عايزين، انا هموتني زي ما انا عايز. جثث القادة المعدومين هتنتقل لمعسكر ابادة وتتحرق زي ما حرقوا بحكمهم ملايين وملايين، ويتم نثر رمادهم في النهر عشان ما يتعمل لهمش اي قبرة سكاري اي حد يزوره في المستقبل. ودي كانت نهايه جورينج. لو تحليل كيلي يا عزيزي بيفسر ازاي قاده النازيين اتصرفوا، فاحنا محتاجين نسال ازاي في ملايين اتبعوهم. سنه 1961 هيتم تغطيه محاكمه المسؤول النازي ادولف ايخمان، وقتها الفيلسوفه اليهوديه حنا ارن هتكتب ملاحظات شبه ملاحظات كيلي، هتوصف المسؤول النازي بانه شخص طبيعي جدا بشكل مرعب، مجرد موظف بيروقراطي بينفذ اوامر حتى لو كانت الاوامر دي بتقتل ملايين. ودي يا عزيزي العقليه اللي حكمت ملايين الالمان، شويه منهم اتحمس وشويه منهم كان مآمن، بس الملايين كانوا بينفذوا اوامر، موظفين بيسمعوا الكلام، ماشيين ورا البيروقراطيه كما يقول المصطلح المصري عبد المأمور. واغلب البشر اللي لم يكن كلهم لو كانوا اتحطوا في نفس المواقف كانوا عملوا زيهم. حنا هتوصف هذه الظاهره بتفاهه الشر، شر تافه بينفذه الموظفين يوميا من غير ما يفكروا في عواقبه. الفكره دي هتعرضها لهجوم مرعب لحد النهارده، هتتوصف بانها سيلف هيتنج جو، لانها وصفت النازي ده انه زينا، شخص عادي مش وحش اسطوري عنده انياب ومخالب. لو حنا كانت وصفت مسؤول زي ايخمان بانه شرير عادي، فتخيل بقى ايه اللي كان هيتقال على كيلي لما يعبر عن ارائه للعالم. كيلي هيلخص تجربته في كتاب 22 سيلز نيورنبرغ، وهيلف في الولايات المتحدة يقول في محاضراته كلام خطير جدا، النازيين بشر زينا، مفيش أي مناعة تحمينا من إننا نكون زيهم، لا يوجد في أمريكا اليوم ما يمنع أن تكون أمريكا نازية، ظالمة، مفترية. وهيأكد ده ويقول إن أمريكا أوريدي فيها ادعاءات بتفوق عرقي، اسألوا السود في الجنوب، وفيها برضو ناس مستعدين بنفس سيكولوجية النازيين، إن هم لو وصلوا الحكم عادي جدا يقتلوا نص الشعب عشان يعرفوا سيطروا على النص التاني. كيلي كمان هيطالب بتدقيق التعليم ومنع اي مرشح عنصري من انه يوصل السلطة، واعترف بصعوبة ده لانه على حسب تعبيره مستوى النضج العاطفي عند الامريكان منخفض بشكل كبير وكذلك يسهل خداعهم. كتاب كيلي وافكاره هاجمها امريكان كتير في الوقت ده، الناس عايزة كانت متعطشة انهم يشوفوا ناس شريرة بكحة غريبة، ولكن الدكتور ده بيقوله انه لا، مش هشفي غليلكم بشكل مؤقت، مش هريحكم، لان مش دي الحقيقة. احنا ببساطة ممكن جدا يبقى فيه نازيين بينا، ممكن يبقى فيه نازيين في البيت الابيض. اللي هينجح جدا مكان هذا الكتاب كتاب تاني اسمه النورنبرغ دايري، وده اللي كتبه السيكولوجي جوستاف جيلبرت، وده حضر محاكمات نورنبرغ جنب كيلي واشتغل برضه مع السجناء ولكن لوقت اقصر. الكتاب ده بقى هيأكد ان النازيين فئه مختلفه، وجورينج ده راجل مختل عقلي وعدواني، وهيكتب مقالات عناوينها كاتش جدا وجذابه، زي مثلا مقالته عقليه روبوتات الاس اس القاتله على حسب كلام جاك الهاي. فجيلبرت كتابه انتشر لانه قدم الامريكان المنتصرين اللي نفسهم يسمعوه، انتم الطيبين اللي كسبتوا الوحوش والف الف مبروك، والمسافه بينكم وبين الوحوش
الوحوش بقت كبيره جدا ما تخافوش. فطبيعي الناس تحب الكلام ده اكتر لانه بيطمنهم. جيلي عزيز يحس بضغط رهيب من اللي حصل في نورنبرج، خبره كبيره جدا عليه، حس ان هو عمال يردد رساله مهمه لناس ما بتسمعوش. فتحرك من السيكولوجيا لدراسه الكريمينولوجي، علم الجريمه، وهيحاول يفهم اكتر ازاي يمنع المجرمين ان هم يوصلوا لمراكز قياده ويخاطروا باباده شعوبهم. طموح كبير وضغط قاتل على شخص حتى لو كان عبقري. وبالتدريج هذا الضغط هيخليه عزيزي مدمن للكحول، وهيبدا عنفه يظهر ضد اسرته نفسها. ابنه مثلا يفتكر يوم مرعب جدا، كيلي طلع فيه سلاح في خناقه مع زوجته وضرب نار في الارض. الخرم اللي في الارضيه ده هيفكر الابن دايما بسؤال، لو كيلي كان ضرب الرصاصه دي في امنا هل كان هيقتلنا بعديها؟ عنف كيلي الاعظم هيكون عنف الابوه. هيقرر بعد انتحار جورنج انه يخلي ابنه هو موضوع تجاربه الجديد، زي ما هو نفسه كان موضوع تجارب في طفولته. فاكر عزيزي اختبارات تيرمان بتاعه الذكاء؟ ما هو كان جزء من التجربه. بنشوف كيلي بيطلع ابنه من المدرسه وبيعرضه لاختبارات ذكاء، حاطه تحت الملاحظه كل يوم. كان عنده هدف جنوني، كان عايز يطلع من ابنه ده فرد مستقل وذكي، مواطن ما تقدرش اي سلطه انها تخدعه، مش عايز يحصل فيه زي ما حصل لملايين الالمان. ولكن المفارقه هو بيدرب ابنه على انه ما يستجيبش للسلطه، كان هو يا عزيزي ابشع سلطه موجوده في حياه ابنه. الابن اللي عاش طفولته معرض لنوبات عنف وسقط من ابوه، الابن اللي كان فرد تجارب في معمل عالم طموح. الولد في سن 7 سنين بدل ما كان همه اللعب هيتمنى كل شويه انه يهرب من البيت، يهرب من سجن ابوه. كيلي كان بيتحول من غير ما يحس لشبح عارفه كويس، هيرمان جورينج. بقى مدمن وقاسي ومرعب، وبقى عنده كبرياء جورينج نفسه اللي خلاه يرفض انه يعترف بخطئه او يطلب مساعده من حد. اصل ازاي السيكولوجي العبقري اللي فك شفره النازيين يعترف انه محتاج مساعده؟ ليله راس السنه سنه 1958 وبعد يا عزيزي خناقه زوجيه، كيلي هيخرج من اوضه مكتبه ويقف على السلم ويقول لمراته وعياله I don't have to take this anymore، وهيقوم يا عزيزي منتحر قدام عينيهم. كان ممكن ينتحر مسدسه الشخصي في مكتبه او في اوضته مقفول عليه الباب، ولكنه بيقرر ينتحر قدام عيلته بجرعه سيانيد، بالظبط بنفس الطريقه اللي جورينج قتل نفسه بيها. وكانه بيستدعي موقف غريمه الاخير اللي لما حس انه متحاصر وخسران كل حاجه اختار موته مؤلمه كبديل لذل المشنقه. كيلي برضه حس انه متحاصر ومهزوم، منظره اقرب للاحمق الساذج اللي الجمهور مش عايز يصدقه. كان شايف ان ابنه رافض يكون موضوع تجربته. عشان كده عزيزي كيلي بيختار بشكل واعي انه ينتحر بنفس الطريقه بتاعت هيرمان جورينج صديقه اللدود. في الستينات ظهرت تجارب زي تجارب ستانلي ميليجرام. الناس عزيزي اللي شاركوا في هذه التجربه كانوا بيوصلوا ان هم يكهربوا ناس بتصرخ وبتقول انها مش عايزه تشارك في التجربه، وبتقول ان عندها مشاكل هتخليها تتاثر، وفي وقت من الاوقات بتسكت خالص. وبالرغم ان بعض الناس اتقال لهم ان قوه الضغطه دي هتوصل ل 450 فولت، اغلب الناس كملت وكهربت واذت، ويمكن كانوا فاكرين ان هم تسببوا في موت الشخص الثاني. كل ده لمجرد ان جات لهم اوامر ونتقال لهم انكم معفيين من المسؤوليه. التجربه دي يا عزيزي اكدت ان اي انسان مهما جاي منين، مهما كانت الباك جراوند بتاعته، امريكي، الماني، عربي، افريقي، صيني، هندي، اي حد هيتحط في ظروف معينه لو اتاكد ان هو بينفذ اوامر وما بيتحاسبش عليها ممكن يعمل اي حاجه. خليني اقول لك ان الاختبارات اللي اتعملت على النازيين دي كانت مثيره للجدل جدا، سواء اللي طلعهم بشر عاديين او اللي طلعهم وحوش. ولكن اللي بيحصل سنة 1995 ان بتنتشر دراسه موسعه للاختبارات اللي اتعملت على النازيين، نزلت بعنوان كويست فور نازي بيرسوناليتي. هتقول ان من المستحيل من خلال هذه التجارب ان احنا نصنف النازيين فئه خاصه، مفيش شخصيه ولا جرثومه نازيه هتفصلهم كبشر. وبالرغم من كل اللي فات الا ان كتاب كيلي وتحذيراته هيتنسوا، وابنه اللي كان مشروع العلمي الاخير واهم شاهد على افكاره للمفارقه هيختار وظيفه ابسط من كل احلام ابوه، هيقرر انه يبقى عامل فرز في البريد بعيد عن كل هذه الضوضاء بعيد. سنة 2025 بينزل فيلم نورنبرج. الفيلم بيتكلم عن علاقة كيلي وجورينج. فيلم بيظهر في لحظة تاريخية في نص الكرة الأرضية التاني، في شعب تعرض إلى إبادة جماعية وصد حكومات كاملة، حكومات مستعدة إنها ما تصدقش حقيقة المذابح حتى لو تعرض بس مباشر قدام عينيها. مش صور محدودة جوه محكمة أو شهادات شهود، أصوات فردية بس هي اللي كانت بتحاول تأكد للناس إن التاريخ بيتكرر، وإن الشرور لم تنتهي بانتهاء النازيين، وإن أي حد ممكن جدا يجي بعد كده ويبقى نازي حتى لو كان ضحية نازي. دي نفس الأصوات اللي كانت بتحذر من النازيين وقتهم. ويمكن أهم هذه الأصوات للمفاجأة ألبرت جورينج، الأخ الأصغر لهيرمان جورينج، الرجل عزيزي اللي سخر حياته في معارضة النازيين وسياساتهم، والتأكيد إن بلده بتتجه ناحية الجنون، ومكانته كأخ الرجل التاني في النظام كان قادر يحمي نفسه وينقذ عشرات اليهود والمعارضين وينجح إنه يخرجهم برا ألمانيا. نفس الأخين لنفس الأب والأم، عاشوا نفس الزمن والبيئة وطلعوا مختلفين عن بعض، كأنهم اتنين شهود على تعقيد الطبيعة البشرية اللي سهل تطلع جدا
هيرمان جورينج، الرجل الثاني في الرايخ الثالث والقائد الأخير غير الرسمي للنازية، في نفس الوقت أخوه واحد من أكبر معارضي النازية. خلال محاكمة نوربرغ المدعي العام روبرت جاكسون هيقول: يجب ألا ننسى أبدا أن السجل الذي نحاكم به المتهمين اليوم هو السجل الذي سوف يحكم علينا التاريخ به غدا. زي ما احنا بنحاكم الناس دي دلوقتي، التاريخ هيحاكمنا احنا والناس دي بعدين. يمكن يا عزيز دي لحظة تاريخية مناسبة نقدر نحكم بيها على عالم كان بيتعهد ان الشر عمره ما هيتكرر تاني. الشر مات بموت هتلر، ولكن اللي بنشوفه بعد موت هتلر هو عكس ده. الشر بيتكرر بصور مختلفة، بتوثيق اكبر وبجرأة ابشع وبحماية دولية وبدون عقاب. وبالتأكيد الشر فخور جدا بصناعه لدي جورينج، وشايف جورينج زي ما كان شايف نفسه بطل قومي. بس كده عزيزي، اخيرا وليس اخيرا، بس شوف الحاجات اللي فاتت، شوف الحاجات الجاية، تنسى تبص على المصادر، ولا احنا على اليوتيوب نشترك على القناة. تعرف يا عزيزي ازاي كيلي خلى جورينج يحبه؟ ازاي يا ابو حميد؟ قال له: على فكرة انا مش بس دارس، انا قاري. يبدو عزيزي ان انت مالكش في الجيولوجيا، مالكش في النخاع العرقي.